بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: في تفسير قول الله تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. قال رحمه الله: قوله تعالى والأنعام خلقها، يعني الإبل والبقر والغنم، لكم فيها دفء أي من أوبارها وأشعارها وأصوافها. من أوبارها أي أوبار الإبل، وأشعارها أشعار البقر، وكذلك المعز، وأصوافها أصواف الظأن. يعني من أوبارها وأشعارها وأصوافها ملابس ولحفا تستدفئون بها، ومنافع بالنسل والدر والركوب والحمل وغيرها. ومنها تأكلون، يعني لحومها. فهذه من النعمة التي في الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، فيها الدفء، تؤخذ أوبارها وأشعارها وأصوافها فتجعل الملابس الدافئة واللحف والفرش، فيستدفئ بها الناس. وهكذا لهم فيها منافع تتناسل، يشربون لبنها، يركبون ما يركب منها ويحملون عليه، يحرثون بها الأرض، ويأكلون لحومها، أباحها الله تعالى وذللها لهم. ولكم فيها جمال زينة حين تريحون، أي تردونها بالعشي من مراعيها إلى مباركها التي تأوي إليها. وحين تسرحون، أي تخرجونها بالغداة من مراحها إلى مسارحها. فلكم فيها جمال وزينة، سواء في وقت إرجاعها من المرعى إلى البيت أو في وقت إخراجها من البيت إلى المرعى. وقدم الرواح، قال حين تريحون، لأن المنافع تؤخذ منها بعد الرواح. ومالكها يكون أعجب بها إذا راحت، أي لأنها حين الرواح تكون أمد خواصر حين تشبع، وتكون ضلوعها ممتلئة باللبن، فلذا قدم الرواح لأن الجمال فيه أكثر. وتحمل أثقالكم، أي أحمالكم، إلى بلد آخر غير بلدكم. قال عكرمة: البلد مكة، لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، أي بالمشقة والجهد. الشق والمشقة والجهد، والشق النصف أيضا، أي لم تكونوا بالغيه إلا بنقصان قوة النفس وذهاب نصفها. وقرأ أبو جعفر بشق بفتح الشين، وهما لغتان مثل رطل ورطل. والحاصل في هذا أن معنى تحمل أثقالكم إلى بدل لم تكونوا بالغي إلا بشق الأنفس، أي تحمل الأثقال العظيمة إلى بلدان بعيدة لم يكن لكم أن تبلغوا تلك البلدان بتلك الأحمال وتلك الأثقال إلا بمشقة شديدة وتعب شديد، ولكن الله تعالى سخرها لحمل تلك الأثقال. إن ربكم لرؤوف رحيم بخلقه، حيث جعل لهم هذه المنافع والخيل، يعني وخلق الخيل، وهي اسم جنس لا واحد له من لفظ كالإبل والنساء، والبغال والحمير لتركبوها وزينة، يعني وجعلها زينة لكم من المنافع التي فيها. الخيل معروف، والحمير معروف، والبغال هو خليط بين الخيل والحمير، فينزى ذكر الحمار على أنثى الفرس أو العكس، والمتولد بينهما هو البغل. واحتج بهذه الآية من حرم لحوم الخيل، وهو قول ابن عباس، وتلا هذه الآية فقال هذه للركوب. وإليه ذهب الحكم ومالك وأبو حنيفة. ووجه استدلالهم بهذه الآية قالوا إن الله تعالى لما ذكر المأكولات فصل عنها الخيل والبغال والحمير، فذكر المأكولات وهي الأنعام، قال ومنها تأكلون، ثم قال والخيل والبغال والحمير، فذكر الخيل مع البغال والحمير وهي لا تؤكل، محرم أكلها. قالوا فهذه الآية تدل على أن الخيل محرمة، وسيأتي جواب الجمهور عنه. بقي يقول البغوي هنا وإليه ذهب الحكم ومالك وأبو حنيفة، هذا مذهب أبي حنيفة، أما مالك فهو من القائلين بالجواز وليس من القائلين بالتحريم، إنما كره مالك أكلها لما فيها من المنافع، كره كراهة لا تحريما. قد عزى لمالك غير واحد من العلماء أنه يقول بجواز أكلها، إلا أنه يقول منافعها الكثيرة تجعل ذبحها مكروها. قال وذهب جماعة إلى إباحة لحوم الخيل، وهو قول الحسن وشريح وعطاء وسعيد بن جبير، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق، وهذا الثاني هو الصحيح أنها يحل أكلها، وسيأتي يذكر البغوي أدلته. ومن أباحها قال ليس المراد من الآية بيان التحليل والتحريم، بل المراد منه تعريف الله عباده نعمه وتنبيههم على كمال قدرته وحكمته، أي أن الآية لم تسق في بيان ما يحل أكله وما يحرم، وإنما الآية سيقت لبيان امتنان الله تعالى على عباده بنعمه. واحتجوا بما أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو وهو ابن دينار عن محمد بن علي عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل. وهذا في الصحيحين. قال أخبرنا أبو الفرج المظفر بن إسماعيل التميمي قال أخبرنا أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي قال أخبرنا أبو أحمد عبد الله ابن عدي الحافظ قال حدثنا الحسن بن الفرج قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم في نسختنا عبد الله بن عبد الكريم وهو خطأ، الصواب عبيد الله عن عبد الكريم وهو كذلك في شرح السنة للبغوي، عبيد الله بن عمرو وعبد الكريم وابن مالك الجزري. قال حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم عن عطاء بن أبي رباح عن جابر أنهم كانوا يأكلون لحوم الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث خرجه النسائي وابن ماجه وكذلك المصنف في شرح السنة من طرق عن عبد الكريم الجزري بهذا الإسناد، وهذا إسناد صحيح. ومثل هذا الحديث أيضا حديث أسماء في صحيح البخاري ومسلم قالت نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يأكلون لحم الخيل. فالقول الصحيح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أن الخيل يباح أكلها. قال ونهى عن لحوم البغال والحمير. روي عن المقدام ابن معدي كرب عن خالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير وإسناده ضعيف. هذا أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق بقية بن الوليد قال حدثني ثور ابن يزيد. عن صالح ابن يحيى ابن المقدام ابن معدي كرب. عن صالح ابن يحيى ابن المقدام ابن معدي كرب عن أبي عن جده عن خالد. والإسناد ضعيف. صالح ابن يحيى ضعيف وأبوه يحيى ابن المقدام مجهول. قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون. يعني ما أعد الله في الجنة لأهلها وفي النار لأهلها مما لم تره عين ولم تسمعه أذن ولا خطر على قلب بشر. وقال قتادة يعني السوس في النبات والدود في الفواكه. والصحيح أن الآية عامة تشمل ما في الجنة وما في النار وتشمل كل ما يخلقه الله مما لا نعلمه. فكم يخلق الله تعالى من مخلوقات لا نعلمها. ويخلق ما لا تعلمون. فلا يعلم خلق الله سبحانه وتعالى إلا هو سبحانه. إذن فهذه الآيات فيها امتنان من الله تعالى على عباده بهذه النعم. وكلها هذه سيأتي هذه السورة فيها تعداد النعم، ولذا تسمى سورة النحل بسورة النعم لكثرة النعم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى فيها. فامتن الله تعالى على عباده بالأنعام وما فيها من المنافع وامتن عليهم بالخيل والبغال والحمير وما فيها من المنافع أيضا والزينة. وهكذا أخبر الله تعالى أنه يخلق ما لا يعلمه العباد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.